بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. ترتبط هذه الآية الكريمة بموضوع من أخطر المواضيع في المجتمع. الموضوع يتعلق بذيول الطلاق، سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث مضامين الآية، بس هي مثل ما قلت لك تتناول بعض الجوانب المرتبطة بالطلاق. وهذه مسألة الطلاق بواقع الأمر مسألة من أخطر المسائل، وإن كان هي عندنا يعني أحيانا عند بعض الناس يلهو بها. مسألة الأسرة وتماسك الأسرة وتأثير الأسرة المنظمة على المجتمع سلبا او ايجابا، زين، هذه مسألة من اخطر المسائل، لكن مع شديد الاسف تناولها عندنا او ممارستها عندنا ممارسة كأنه يعني امر جدا بسيط عندنا، سهل يعني. والحال احنا لما نرجع الان الى مأثوراتنا او الى تراثنا الاسلامي نلاحظ ان النبي صلى الله عليه واله يقول: ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق. يعني احنا نعرف الله عز وجل اذا اباح شيء هذا الشيء بواقع الامر قد نتصور انه اباحته ما يترتب عليها جوانب اخرى سلبيه. يقول لك لو اكو جوانب سلبيه الله ليش اباحها؟ لا، قد يكون اباحها لضرر اكبر. يعني احيانا قد يدفع، احيانا قد الله عز وجل يدفع الفاسد او يدفع الافسد بالفاسد. نبالي فكون مباح مو معناه ما بجوانب سلبية، لا، بجوانب سلبية خطرة، لكن الله عز وجل انما اباح كعلاج لبعض الحالات. يعني قطعا انت الان لما تبتر لك لا سمح الله عضو من اعضاء جسمك اذا تبتره مش سهل، لكن اذا توقف بقاء الجسم على بتره تدفع الافسد بالفاسد. قضية من هالنوع الطلاق في الواقع. النبي صلى الله عليه وآله يقول: ما اباح الله شيئا ابغض اليه من الطلاق. الامام الصادق صلوات الله عليه يقول: تزوجوا ولا تطلقوا، ان الزواج ان الطلاق يهتز منه العرض. اكثر من هذا، يوم من الايام النبي صلى الله عليه واله قال لاصحابه وهو في مجلسه: قل لهم جبرائيل اوصاني بالمرأة كثيرا حتى ظننت بانه لا يسوغ طلاقها. شنو يعني الهدف من هذا الموقف، الموقف الاسلامي ازاء الطلاق؟ ليش بهالشدة؟ بحيث النبي يمر على ابو ايوب يسأل ابو ايوب يقول له: انت هالايام في حركة غير عادية. قال له: يا رسول الله اريد ان اطلق ام ايوب. قال له: ان طلاق ام ايوب لحوب كبير، يعني خطأ كبير او ذنب كبير. هذا اللون من الشدة في الموقف. رواية اخرى، رسول الله صلى الله عليه وآله مر برجل من الصحابة، قال له ما صنعت زوجتك؟ قال له يا رسول الله طلقتها. قال له طلقتها من غير سوء؟ قال له من غير سوء. راح تزوج وحدة اخرى. بعد فترة سأل النبي، قال له ان شاء الله لعلك استقريت. قال له يا رسول الله طلقتها ايضا. قال له من غير سوء؟ قال من غير سوء. لو لاحظ شنو معنى من غير سوء؟ يعني ماكو مبرر مقبول، ماكو ذنب مقبول مبرر. فقال النبي قال له ان الله يبغض الذواق من الرجال والذواقه من النساء. شيء سلعه هي كعبه انت شنو بنات؟ هاي المساله سهله صدقني. اكو بعض الناس يعالج هاي القضيه معالجه غايه بالبلاهه. هذا ما يتصور خطرها على الاطفال شنو اذا عنده طفل، ما يتصور خطرها على الاسره شنو، على المجتمع. مساله مو سهله، لا الاقدام سهل ولا الخروج سهل. اولا الاقدام، الانسان قبل ان يقدم يكون يشتم المقدمات، يعني ابوه فوته معقوله مدروسه، حتى بعدين اذا صارت ثمره الزواج تكون ثمره مقبوله. مو تتسرع انت مبدئيا بالزواج، تتسرع ومن بعد ما توقع تبدأ تفكر شلون تطلع. الطلعة مو سهلة ابدا، لان الطلعة راح تكلف ثمن غالي جدا. مسألة الطلاق يعني هدم اسرة. وما في شك انت الان، يعني خلي اقرب لك الامر بمثال حسي. افرض بيت، بيتك اللي انت تسكنه، اذا كل اطراف كل اجزاء متماسكة معناه البيت قائم بشكل معقول. اما اذا اهدمت من عند غرفة من الغرف، طبعا راح ينعكس اثرها على الغرف الباقية، على البناء يضعضع كله. الاسرة هكذا جزء في كيان المجتمع. هل داء هذا الوباء اذا انتشر يعني ادى الى نتائج عقباها خطيرة مدمرة تماما؟ فالامر مو سهل. ولهذا في الجهوية اخذ احتياطات المشرع الاسلامي لموضوع الطلاق. اولا لازم اكو شهود اثنين، وغالبا الشهود الاثنين هذول الانسان يتوقع ان يكون بحضور الشهود يهدم عائلته، يعني تكون عقبة في سبيل الطلاق. لازم يكون الطلاق ايضا في طهر لم يلاق به زوجته. لازم 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 اكو قبل حكم مثلا من اهله وحكم من اهلها يعالجون المشكلة. تقدر تقول فد ارشاد اجتماعي. كل هالاحتياطات الهدف من عدها حفظ الاسرة حتى الاسرة تتماسك. هاي من ناحية. من ناحية اخرى اكو جانب مهم، الارتباط العاطفي. مو تتصور شيء سهل الارتباط العاطفي. المرأة يأخذ منها الرجل اكثر مما يأخذ منها ابوها، وهي تأخذ منه اكثر مما يعطي لأبيه. فالمسألة مو سهلة، اكو تمازج عاطفي. تعبير القرآن من انفسكم، جعل لكم من انفسكم للنبه، يعني اكلون من التمازج العاطفي من الارتباط. ومسألة التمازج العاطفي هاي مو بيعة او شروة تقدر تنسحب من عدة سهل، انه انا بعت لي بشتم درهم مثلا واريد انسحب. لا، هاي قضية كسر عاطفة، كسر ارتباط، كسر ولاء وحب، مش سهل ابدا. لذلك وقف الاسلام من موضوع الطلاق موقف غاية بالشدة، غاية بالشدة تماما. وبالخصوص اذا كان اكو ثمرة للزواج. هسا ما احيانا اخرى قبل ان يكون عندهم ولد او هم اساسا ما يصير عندهم المسألة قد تكون شوية اهون، لكن اذا وجدت ثمرة سيمر علينا هذا المعنى خلال البحث، الثمرة راح تكون هي الضحية. طيب من بعد هالمقدمة خلي نرجع للآية الكريمة. الآية عالجة ذيل من ذيول الطلاق. اول ما بدأت قالت اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. شنو معناه؟ معناه اكو بعض الازواج لما شوية يصير عنده شو علاقة بينه وبين زوجته ويفارقها، اذا فارقها كأنه يريد ينتقم. هو عايش في مستوى محترم، لما يكون عايش في مستوى محترم يستعمل العامل المادي اداة ضغط يخليها في بيت، البيت منحط، يخليها في خلال يعني هاي العدة الفترة، لان هاي الاية اوجبت لها السكنة، فيخليها في بيت، البيت عادي جدا والنفقة ضيقة والحال. خلينا نرجع اولا الى موضوع السكنة. موضوع السكنة موضوع مهم، موضوع البيت موضوع مهم، يعتبروه علماء الاجتماع والفقهاء ايضا يعتبروه من الحاجات الاساسية. اكو عندنا كأنه حاجات كمالية واكو عندنا حاجات اساسية، من الحاجات الاساسية السكنة. الانسان السكن بالنسبة الى امر حساس والشكل، ولذلك امر الله عز وجل موسى وهارون ان يتخذ لقومهما بيوتا بمصر. رأسا اول ما حدد لهم الحاجة الاساسية انه انتم في مصر تتخذون بيوت. البيت يعتبر اول الاساسيات بالنسبة للانسان. الانسان يريد لمكان يتوارى به عن اعين الناس، يريد لمكان يسكن الى نفسيا يرتاح، وانما سمي سكن لان النفس ترتاح اليه. الانسان منذ ان خلق، منذ ان نشأ وولد، كانت حاجة من حاجات السكن، حاجة من حاجات البيت الذي يأوي اليه يبيت فيه يسكن فيه، فاعتبر من الحاجات الاساسية. ولما اعتبر من الحاجات الاساسية نلاحظ ان الانسان الاول طبعا تطورت معه فكرة البيت. يعني نعرف مبدئيا الناس كانوا وين يسكنون؟ يشوف لين حتلة من الجبال بيت، من حتلة غار يسكن فيه مبدئيا، يعني هاي الحياة البدائية. تطورت هاي منها الفكرة من الغار الى ان اجى الى بيت الشعر مثلا او بيت الجلد، واصبح بيت الشعر او بيت الجلد ترى مو بس على مستوى تراثنا احنا وفرض على مستوى تراث العرب، لا لا ابدا، موجود حتى عند الشعوب الاخرى. كان يتخذ لبيت من الشعر او يتخذ لبيت من الجلد، ثم تطور هذا البيت من الشعر ومن الجلد الى بيت من بعض المنتجات الزراعية مثلا كما الان في شرق اسيا، بيوت من القشم مثلا او من جريد النخل او الى اخره. هاي البيوت البداية الاكواخ اللي نسميها. الى هنا فكرة البيوت خضعت للمزاج العام. شلون يعني خضعت للمزاج العام؟ يعني بعض الناس قد يتصور ان الدنيا هي كلها ايام، يقول لك لما تكون الدنيا ايام ليش ما انا اتمتع بلذائذها، اجعل لي فرد بيت من البيوت نعم ضخم. بس بعضهم الضخامة توصل عنده الى حد يصبح شرف، يعني يتمدد به على حساب الاخرين. شلون؟ انا اتصور كسرى بنى لبيت، لما بنى للبيت احب ان يطلع عليه واحد من وزرائه ياخذ وجهة نظرة لي. ودى وراه وهو قاعد بالبيت والبيت غاية بالفخامة كأن خبير بالابداع فيه وفي بنائه، وضع فيه من اللذائذ، حشت فيه من اللذائذ ما لا يحد. فدخله قال له انظر الى هذا البيت اعطيني وجهة نظرك فيه شنو. دخل هذا قال له ما رأيك؟ قال له اذا كان الناس قد بنوا بيوتهم في الدنيا فانت قد بنيت الدنيا في بيتك. الناس حقوا بيوتهم في الدنيا، انت شلت الدنيا بكل ما فيها من لذائذ وضعتها في بيتك. لكن شنو نتيجة البيت؟ هذا البيت اللي بها اللون مثلا من الشعة، اللي بها اللون من الكبر، شي يعبر عنه احد ادباهم او الخيام بالاحرى، يقول ان ذاك القصر الذي ضم جمشيد وفيه تناول الاقداح وضعت ضبية البلا اشبه فيه وانشأ الى ابن اوى مراحة. تحول الى خربة اهل بادوا عنه وظل تمر به الضبية لتلد ويمر به ابن اوى ليسكنه. هذه المناسك. طيب هذا لون من البيوت من هالنوع. المؤرخين يقولون ان معاوية بن ابي سفيان بنى الخضراء. ايش كثر بناها للخضراء؟ يقول المؤرخون انفق عليها حمل 18 بعير من الذهب والفضة. زين. وطبيعي قلت لك هذا الى خشب من قياش الزمن اللي كان في وقت معاصر اليه. شوف ان هذه مبالغ. وهو كان يعتذر يعللها. بيش يعللها؟ يقول احنا على مشارف الروم. احنا على حدود الروم. الروم عندهم قصور ضخمة يقيسون اعتبار الانسان ببيته وبملابسه، واحنا نحب نبدو في نظرهم اعزاء. المهم يعني هالتعليل هسه شنو مدام من الحقيقة. المهم ان البيت انبنى بهذا المبلغ. في حين لما جاء الامام علي عليه السلام الى الكوفة، لما دخل الى الكوفة استقبلوا الكوفيين قالوا له احنا هيأنا لك قصر الامارة. هذا قصر الامارة الان حشدنا لك في جميع حاجاتك. قال لهم الامام جنبوني انه قصر الخبال. يعني انا كلما افكر العبارة قصر الخبال شنو المقصود من عنده؟ الواقع ما اهتديت الا الى وجه واحد، وهو ان الامام يريد يقولهم بان الانسان اذا دخل الى بيت ضخم من هالنوع، قصر ضخم من هالنوع، دائرة اكواخ، يشعر بالزهو، يشعر بعدم الاتزان، اشبه شيء بالخبال. يعني هذا والا ما له وجه غير هذا. يقولوا الامام جنبوني انه قصر الخبال. تمام، انا بوسعي اسكن بي بيت قد يكون اسواب الراحة موفرة بي وبوسعي انا اسكن بي، لكن انا اسكن بي وداير مداير من يرمقني، داير مداير من ينظر الي وما عند كوخ يسكن به. هذا جنبوني انه قصر الخبال. ما اريد سوى اكو قطعة ارض الى ابن اخته جعدة ابن هبيرة ابن اخت الامام سلام الله عليه ابن فاختة. اخذ الامام قطعة الارض وجاب له بواري وجرائد، بواري وجرائد صنع لكوخ، ودخل بذلك الكوخ، عاش بذلك البيت. وهذا البيت اللي يقول عن احد الادباء يقول ان كوخا اضلاعه من جريد النخل والشق والفراش حصيره، سجد النجم عند رملته السمراء واستوهبت علاه القصور منذ 1000 ونصف منذ 1500 مرت وللآن وأجواؤه الشذا والنور عامر بالأنغام عامر بالأشعار من نغم القرآن يتلوه راهب مشحور وسيبقى بكل حبة رمل من معاني أبي تراب عبيره. الواقع أن هذا القصر هذا الكوخ سجدت له القصور على عظمتها لأن القصور ما ضمت الواقع ما ضمت إلا رمم رمم ويقول عندنا أحد شعرائنا المعاصرين يقول تحن القبور على الموتى فتسترهم وفي القصور وفي السلطان موتانا. الواقع أن هذا كان كوخ ينبض بالحياة ينبض بالعطاء ينبض بالأخلاق ينبض بالقيم ورب قصر لا ترى فيه للحياة من أثر. المهم البيوت الواقع تنوع الناس في بنائها وفي سكنها. البعض يقول لك انه انا يومين على نظرية ابو العلاء المعري انا مار بالحياة يومين ثلاثة ولما اكون مار بالحياة يومين ثلاثة انا كافي علي ان اجلس لي بظل شجرة ما يحتاج الفتى ضاعن ويكفيه ظل الشجر ضرب الاطناب والاوتاد. في حين اكو اخرين لا يعكسها للنظرية يقول صحيح انا يومين ثلاثة لكن هاليومين ثلاثة ما طول مار خلي اتنفس شوي ارتاح النتيجة مهما يكون انا الاموال اللي عندي وين خلي انفقها هنا. اكو مقاييس الله عز وجل وضع عندنا مقاييس في كل تصرفاتنا. بيت يقدر الانسان يكرم نفسه فيه بس لا يكون يصل الى حدود الشرف وبالعكس لا يصل الى حدود الذلة لان الله يريد العزة للمؤمن واي سبب من اسباب العزة يمكن ان الانسان يمارسه في الحدود التي رسمها الشرع. طيب من بعد هالمقدمة وعرفنا ان السكنة لها اهمية اجى المشرع الاسلامي يقول له لهذا اللي يريد يفارق زوجته يقول له انت لما تكون متمتع بقصر ضخم وببيت لا تجي انت تضيق على هذه لانك انت اختلفت معها بوجهة النظر لا تضيق عليها اسكنها بما يناسبك من حيث وجدك ومن شلون اشتجد يعني حالتك المالية ينبغي ان يكون الامر يلتقي تماما مع المروءة يعني شقد حالتك المالية ساعد لا تتخذ من الفراق وسيلة للضغط لا اسكنها في نفس السكنة على مستواك والنفقة ايضا على مستواك لان هاي بعدها ما تزال في حبالتك هاي بعدها الان مرتبطة بيك بعدها الى الان جزء من كيانك العائلي لانه ممكن تكون رجعة خلال هالفترة واذا صارت رجعة خلال هالفترة يا اهل زوجتك لعل الله عز وجل بعد ذلك يؤدم بينكما. فالقرآن الكريم يقول استعمل مرتبة الخلق لتنحدر الى مرتبة اللؤم تحاول ان تتخذ من وسيلة الفراق ضغط على المرأة لا انت ما تقول الان عاملتها بمعروف خلال هالفترة استمر بمعروفك. هاي فيما اذا كانت مطلقة رجعية اما اذا كانت حامل ومطلقة حامل بائنة او رجعية يعني اما مثلا مو مطلقة ثلاثة مطلقة واحدة او اثنين اذا بعده مو مطلقة ثلاثة رجعية او بائنة حتى اذا كانت بائنة في هالحالة عدتها في خلال العدة على زوجها السكن والنفقة لها هذا بإجماع المسلمين أنها لما كانت ذات حامل بمثل هالحالة الزوج مسؤول عن توفير السكنة والنفقة لها وشلون على الشكل المطلوب، وسيجينا ان شاء الله خلال البحث. الآية اوجبت لها السكنة واوجبت لها النفقة خلال فترة العدة، فاذا انتهت العدة يعني منين استفادوا الفقهاء هذا الحكم؟ اكو عندنا مفهوم شمو مفهوم الشر، يعني تعليق الحكم على اداة من ادوات الشر لوجود علاقة بينهما. ايش يقول؟ وان كنا ولاة حمل، العلة تدور مدار الحمل وجودا وعدما، ما طول اكو حامل انت ملزم ان تنفق عليها وتوفر لها السكن. فاذا الآية جاءت وهي تريد ان تجعل المرأة على نفس المستوى من الكرامة التي كانت عليه، نعم، في حال ارتباطها بزوجها. فهذا الفراق اللي صار بينه وبين زوجها لا يخليك تعاملها بمعاملة تنزل بها عن مستوى الكرامة. واكو كثير من دول الكتاب الرقعاء يقول ان الاسلام اصلا يظلمها للمرأة، ما عاملها معاملة باحترام او كرامة، يحرص تمام الحرص على ان المعادلة تكون متزنة. كرامة الرجل يساوي كرامة اهله، كرامة زوجته، لان هاي المفروض اثنين يشتركون هاي المعادلة تتأتي نتيجة واحدة. شنو هي النتيجة؟ النتيجة النسل، الولد. الولد ينمى الى الاب وينمى الى الام معا، ويأثر عليه شنو؟ مستوى الكرامة عند الام وعند الاب. مش احنا اكو عندنا تراث، هذا التراث شوية علي علامة استفهام، احنا ما ملزم ما نحمل الاسلام تراث الجاهلية، كأنه الان على بعض الشعوب اذا رادوا يحتقرون واحد ما يسموه باسم ابوه، يسموه باسم امه، يا ابن فلانة. لما يسموه باسم امه اجى القرآن الكريم نهاهم، قالوا ادعوهم لابائهم. شنو القصة؟ القصة انها كان بالجاهلية اذا احتقروا، هاي نظريتكم ما العلاقة عند الاسلام. الاسلام بالعكس اجى الى هالمعاني هاي، طردها، طردها عن حضارتنا، طردها عن تاريخنا. ابدا ما في فرق بين الرجل والمرأة في مستوى الكرامة في عرف الاسلام. اذا الاية او هالمقطع يقول من حيث وجدكم، مش قد انت مستواك المالي لا تنزل بيها عن المستوى، خلي كرامتنا محفوظة. بعد انتقلت الآية الكريمة قالت ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ليش؟ هنا المضارة شنو؟ هاي قلت لك المضارة الفقهاء يقولون البيت اولا يجب ان يكون مريح بما تستتر به، بما ترتاح به، وبما اطهر الها، يعني خاصة بها، يعني ادوات افرض مرافق البيت اللي توفر لها راحة، ليه يضيق عليها؟ ولا يضيق ايضا بالانفاق عليها. ليش؟ لانه التضييق بالانفاق عليها معناه شنو؟ معنى التضييق بالانفاق عليها معناه الضحية ياهو هنا، الضحية الطفل، الطفل يريد لأجواء طيبة، لان هاي امرأة تعيش دور الامومة، تمارس دور الامومة، الجنين الان ما يزال في بطنها، الجنين يريد اجواء. شنو الاجواء اللي يريدها؟ الاجواء اللي يريدها الجنين يريد اجواء مريحة، لان الان ثبت علميا، ثبت طبيا ان الطفل في بطن امه تنعكس عليه اوضاع امه تماما. ولذلك الان العلماء يقسمون الوراثة قسمين، اكو عندنا وراثة يسموها انفعالية، الوراثة الانفعالية اللي تتعرض لها المرأة اثناء الحمل، المرأة اذا عاشت في اجواء مريحة اثناء الحمل ينعكس وين؟ على جنين. وبالعكس اذا مرت اجواء انفعالية مزعجة ايضا تأخذ اثرها من الطفل. لانه هذا بهالمستوى اذا صار ايش راح يصير؟ راح يصير اخلال او بتعبير اخر خلاف ما اراده الله، لان الله عز وجل يعبر عن الاطفال. الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نبهي الانسان، طبعا انت اذا ترجع الى بيتك الان وتلقى عند ابنك مرض لا سمح الله، مرض جسدي او مرض نفسي، لا شك انك تتعذب. بلا كلام، انا اقول لك الابو يتمرض قبل ما يتمرض الطفل، ويقول للامام امير المؤمنين سلام الله عليه في كتابه لولده الحسن، يقول له: بني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كان شيئا لو اصابك اصابني. وسكت. وذاك الشاعر يقول لابنه، يقول له: غدوتك مولودا ومذ كنت يافعا تعل بما احني عليك وتنهل، اذا ليلة ضافتك بالشقم لم ابد لشقمك الا شاهرا اتململ، كاني انا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل. لا شك، ما في شك ان الوالد اذا راى الولد في حاله غير طبيعيه الحياه تنقلب في عينه الى جحيم، سعادة ابنائه، يقرأ السعادة في عيني ابويه ويقرأ في نفسه اذا شافه اذا كان هو سعيد، والعكس بالعكس. فهذا الطفل اذا تعرض الى مرض نفسي، هاي من ناحية، ومن ناحية هذا يعتبر اعتداء على كرامة الامومة، لان انت لا تعتقد اكو اقدس من الامومة. يعني المرأة هو تشعر بالزهو، تشعر بوجودها اذا حملت. ليش؟ لان تعرف انها راح توفر للحياة الاستمرار، ان هاي الحياة يتوفر لها الاستمرار. منين يجي الاستمرار للحياة؟ الاستمرار للحياة يجي من الطفولة، من الاطفال. الام هي وسيلة الانتاج بالنسبة الى المجتمع، فمعنى الامومة معنى يعني يعتبر الى قداسة، يجي يعتدي على كرامة الامومة. والضحية منه الضحية ابنك، فهو يشعر هذا الابو الجاهل، الابو الجاهل يشعر وما مستعد يثقف نفسه. يعني لما تحاول ترشده تقول له: يا اخي ترى العملية اللعبة خطرة، ترى مو سهل انك تعرض طفلك او الجنين المتكون من دمك، راح تعرض الى حالات، بعدها راح يمرض، بعدها راح يتحول الى كيان هزيل مثلا يقدر قيمة هالعبث هذا. لا، ما مستعد ان يثقف نفسه. شلون يعني ما مستعد يثقف نفسه؟ يعني ارجوك الان، منو من عندنا الان، احنا كنا نسمي انفسنا مسلمين، منو من عندنا احنا الان بالبيت عند رسالة عملية مثلا للفقهاء او كتاب فقه يرجع به الى احكام الاولاد، الى احكام الاجواء الاسروية؟ احنا نعيش باسرة، كل واحد من عندنا مو عايش وحده، عايش باسرة، زوجة وام مثلا واهل، ودول كل واحد له حق. اكو واحد من عندنا يكلف نفسه يثقف نفسه فد ربع ساعة، يأخذ لك كتاب يشوف الإسلام شنو وجهة نظره، دين اللي هو ينتمي إلى شنو وجهة نظره. كأن الدنيا بس طراد على الرغيف أبدا، من الصبح لليل. الله عز وجل الرغيف تكفل به والسعي كمان لازم يسعى، لكن في حدود معقولة. يعني مثل ما البطن تريد شيء، الفكر يريد شيء. نعم، الفكر يريد شيء، الاجواء اللي لها علاقة بيك حضارة وتاريخا ودينا تحتاج الى ان تعرف عنها شيء شوية. ما تعرف جيب الرسالة العملية لو اقول لها يا مولانا اشرح لي هاي شوية، والله هالمسألة شنو حكمي بيها؟ بس باليوم مسألة واحدة، يعني خلال السنة انت الان اكو شعوب عندنا الفروع يفقدوها تماما. اكو شعوب مسلمة لما تلجأ بالفرد، الفرد الى مضمون تلقاه، يعني لما تسأله جاوبك، يجاوبك عن بعض القضايا الاسروية، بعض القضايا الشخصية. واكو شعوب لا والله ابدا، كل ما تسأله يعرف بطنش فيها وجسمش لابس، غير هذا ما اقول. لا هذه كارثة يعني في واقع الامر، هذه كارثة. المفروض ان الله عز وجل خلق الانسان، علمه البيان، اعطى قابليه على التعلم، يسر له القلم، يمكن يستفيد من هالطاقات اي كلها. نرجع للايه، الايه تقول ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ثم انتقلت قالت وان كنا اولات حمل فاتوهن اجورهن. هاي بعد المسألة الأخطر. الآن عندنا الأمهات يعني أكو عندهن فرد انحراف في هالجانب لا يقبل بحال من الأحوال. هاي المرأة خصوصا إذا كانت شوية متريشة على تعبيرنا، تقول لك أن هذا الطفل إذا وضعته على ثديها معنى ذلك راح يشوه منظرها، معنى ذلك راح يأثر عليها، فعليه احيل اما الى مربية او اعطي هذا اللبن افرض ليطهيه اللبن الصناعي. وقد ثبت علميا، ثبت علميا ان الرضاعة اذا كانت من ثدي الام معنى ذلك ان الولد يتكامل نفسيا وجسديا، وبالعكس اذا اخذ اللبن من غير ثدي الام يفقد كثير من المزايا. كل ما جاء يوم على يوم يكتشفون شيء يوم على يوم. قرأت مؤخرا رأي مؤخر قرأته ان الولد اذا لم يرتضع من ثدي امه يفقد المبادرة. المبادرة شنو يعني؟ الرجولة، الكرامة. نعم غريب يعني هذا حليب الام الى تأثير عجيب في بابه، الى تأثير غريب في بابه. عشان فضلا عن النظرية الصحية خصوص بالايام الاولى، الايام الاولى حتى ثلاث ايام هذا اللون من اللبن من الصمغ، هاي المادة الصمغية اللي يأخذها من ثدي امه الجنين، هاي تعتبر فالدورة دورة تطهير، دورة تعقيم ضخمة بالنسبة الى اعداد الولد لعدم التلوث. ثم بعد ذلك يجي دور اللبن، اللبن ينقل خواص الام تماما، ينقل خواصها وينقل الخواص الوراثية. وثبت ان يعدي ايضا، يعني اذا كانت حمقاء اللبن ينقل هالخواص الى تأثير كبير. يعني ممكن اكو جوانب ممكن تلافيها واكو جوانب ما ممكن تلافيها، بس مسألة ان الطفل يرتضع من ثدي امه هذا امر ترى مهم. يعني الغلطة اللي عندنا شنو الغلطة؟ احنا نصور ان الطفل غير جوعان ينوفر له حليب صناعي، ما طول جوعان يجيب له حليب صناعي يشرب منه، هو يصور ان القضية بس قضية غذاء. لا لا ابدا، اكو غذاء حنان. ولهذا الفت نظرك لنقطة، الفقهاء لما يجون للرضاع اللي ينشر الحرمة، الرضاع اللي ينشر الحرمة شلون؟ يعني لو فرضنا نجي افرض الى امرأة نحلب من تديها لبن، نخلي افرض معون وندبه بحلق الطفل، ينشر الحرمة هذا؟ يعني افرض ثلاث ايام نخليه عن هالطريق يتغذى، ينشر الحرمة بينها بينها وبين بنت هاي المرضعة؟ لا، ينشر الحرمة، انما ينشر الحرمة اذا وضعت الطفل على ثديها. نبه شوي زين، يعني لازم يكون الطفل على الثدي يمتص. ليش؟ لان المسألة هذا اذا وضع على الثدي في كل مصة يأخذ بها اللبن يأخذ معها حصة من الحنان. المسألة الواقع احنا اكو حنان، حنان كبير، حنان الى تأثير على صدر الام، اكو بي عطاء لا حدود له. اتقدر واحد من الشعراء يقول امي لصدرك عندي الف مكرمة، هيهات تغرب ذكراها وتندثر، ايام يحملني جند ويطعمني ثدي وبينهما غطوى وانتشر. امي اذا كانت الجنات موقعها من تحت رجليك فيما يذكر الخبر، فما لصدرك من نعمة ومن كرم يظل اكبر مما تحدث الفكر. الواقع ان هذا الصدر يعطي للولد غذاء من الحنان، ويعطي غذاء كامل، غذاء مادي وغذاء معنوي. ولهذا مسألة الرضاع مسألة مهمة تماما. يعني هذه الام حتى لو كرهت زوجها، واحيانا الام قد تلعب نفس الدور السلبي، تكره الزوج وتريد تحرجه، تقطع الطفل من ثديها. تعرف هاي الشوي هاي؟ يعني جاي تعرض لها النشمة الى العذاب، جاي تعرض الطفولة، هذا الطفل زينة الحياة الدنيا، هذا الطفل حبيب الله. هذول الاطفال، هذول الاطفال يعتبرون مصدر من مصادر الامان. شنو عندنا الحديث؟ الحديث يقول لولا شيوخ ركع وبهائم ركع واطفال رضع لصببت عليكم البلاء صبا. هاي بهيمة ما تأذي احد، كلها نفع. البهيمة كلها نفع يستخدمها الانسان في اغراضه. هذا الرجل الكبير الراكع اللي ما عنده الا محراب، يشعر ان قريب من الله عز وجل، يشعر ان راح يودع الحياة، ينقطع الى الله، يعني راكع في محرابه. هذا ايضا مصدر من مصادر الامان. وبعد الاطفال الرضاع، هذا الطفل الرضيع مصدر من مصادر الامان، لان هذا نسمة خالية من الذنب، نسمة خالية من الاذى، نسمة ما بيها للمجتمع الا كل خير، نسمة تشكل الابنة لبناء المجتمع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه واله اذا جابوا له طفل، كان المسلمين عندهم عادة اذا انولد عندهم ولد يجيبوا للنبي، النبي ياخذ حتى يسميه، النبي ياخذ للطفل يقبله، يقول هذا جديد عهد بالله، هذا جديد عهد بالله. بعد على فطر نظيف، ما عنده انحراف، بعد المجتمع ما ملوثه، جديد عهد بالله، ياخذه يقبله. ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، خالقين بعد نظيف، ما عنده اشياء، يكبر واذا كبر خربوه، اذا كبر تعلم الكذب، تعلم الانحراف، تعلم الدجل، تعلم الازدواجيه، والا ما طول طفل بعد على فطره السماء، على الفطرة النظيفة. فاذا هذا الطفل هو مصدر من مصادر الامان. الام تجي تحاول تعذيبه، تريد تضغط على الزوج مثلا، دبته للطفل، يضطر الزوج وين ينقله؟ ينقله افرض الى مرضعة اخرى. احيانا لا والله بالعكس، اكو بعض الاباء يوصل بي لام، وين يوديه؟ يوديه افرض ياخذ انتزع من صدر امه، يوديه الى امراه اجنبيه. هو صحيح، يعني قد يقول لي واحد الشغله، انتم ليش عندكم بالتشريع ان الام تطلب اجور على ارضاع ابنها كما الايه تصرح، وان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن؟ شنو هو هذا الشيء؟ ينباع بالفلوس؟ لا لا، هذا الفلوس مو مقابل اللبن، اللبن غذاء الطفل الطبيعي، الفلوس مو مقابل الرضاع، مقابل الارضاع. شو بالتبلجين؟ يعني هذه لما تصبح مسؤولة عن الولد تحبس وقتها عليها، نفس الوقت شو وقت ما يريد رضعة هي تبعد، هي مضطرة ان تخلي اوقاتها مكرشة الى شو وقت يجوع يكون حاضرا، يعني الوقت ما تقدر تشغله بشيء اخر، هذا الاجر مقابل الوقت، والا اللبن غذاء الطبيعي له، مو مسألة اللبن، مو مسألة ثمن اللبن هذا ابدا. اذا الارضاع هنا الارضاع هنا يستهلك وقت الام، الام تكون جاهزة، لا يكون الابو يوصل به الامر الى درجة من اللهم، ولا الام يوصل بها الامر الى درجة من اللهم، والضحية الطفل. اتقوا الله بالطفل، لانه هذا ما يلدن، هذا شنو جريرته مثل هذا التعدي عليه، تعدي على الفطرة الانسانية، تعدي على هالنسمة هاي اللي تستاهل الرحمة والعطف. حتى تعرف مقدار جناية الابوين. ولذلك الآية تقول واعتمروا بينكم بمعروف، يعني خلوا تصرفاتكم معروف بمعروف تجاه الطفل هذا، لا يكون يوصل عندكم الامر الى درجة الاب يريد يعاند والام تريد تعاند والضحية الطفل، لانكم راح تتعرضون الى سخط الله، الى عذاب الله. وفعلا هسا اكو عندنا نقطة شوية ما طول مريت فيها، ان هذا الرضاع طبعا شو وقت يصير في فترة الرضاع، يعني اللي ينشر الحرمة يعني من الاول يوم الى سنتين في هاي الفترة، اللي فيها اللبن يبني اللحم ويسد العظم الفترة هذه. طبعا من بعد السنتين ماكو بعد ما ينشر الحرمة وما يصير الرضاع الى تأثير، لانه خلاص ينبني كيان الطفل ينبني. لذلك انا استغرب اللي يحب من عندكم شوف الموطأ للامام مالك، الموطأ للامام مالك يقول احدى ازواج النبي طبت عليها اختها، قالت لها انا اكو شباب دول يطبون علي يدخلون وانا اتوارى منهم، شنو الحل؟ قالت الحل فليرتضعوك. نعم افتت بان يرتضع، ارجوك شاب عمره 20 سنة يجي لا شاب يرتضع فبيها، ما ادري انا هذا شلون يعني، مو بس هي حادثة، اكثر من حادثة، هاي حادثة وحادثة عندك زوجة سالم ابن ابي حذيفة نفس الشيء عينا، هم يقولون دخلت على النبي صلى الله عليه وآله قالت يا رسول الله زوجي غار، زوجي غار وانا عندي غلام يخدمنا، وهذا الغلام من يطب علينا زوجي شوفه يغار من نشار. قالت لها او قال للنبي المسألة بسيطة، والنبي قال لها ارضعيه حتى تحرمين عليه، اذا ارضعتي تحرمين. ما انا ترى لا تصور اني اردهرج من لا والله، لانه انا اعتبر اي طعنة توجه الى جانب من جوانب فكرنا الاسلامي هي طعنة لكل مسلم، يعني كل مسلم يحمل لا اله الا الله بموضوعية يجب ان يكون موضوعي بعيد عن التشنج، احنا مو جاي راسي وراسك، لا هذا حكم الاطفال، احنا نريد تراث الاسلام يكون بعيد عن هالمفارقات، هاي المفارقات ما مقبولة. اولا العلم في نفس الوقت يرفضها، الخلق يرفضها، هي ما تلتقي ويا قواعدنا في نفس الوقت تصطدم، هذا الامر يصطدم باحكام كثيرة معارض جد، فالمسألة ما لا سبيل الى قبولها ابدا. رضاع الواقع يقع وين؟ السنتين. احنا يا ريت تكون عندنا لجنة في مراكز القرار الاسلامي، تصير عندنا لجان تمتص هذه النظرية، هالفتاوى العجيبة غريبة، الواقع يا ريت اكو عندنا لجان تمتصها وتخلص فقهنا من عدها حتى لا نصير مهزلة امام الناس. الواقع تشلون من الكلام هذا يؤدي الى يؤدي الى السخرية بنا والهزأ بنا، ينبغي ان نبتعد عنها على اي حال. كده اعود للموضوع. عندي نقطة هنا في ختام هذا البحث، عندي نقطة شوية أبدو أن تلتفت إليها. النقطة، ليش القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها؟ كان أكو عندنا فقهاء عندهم اصطلاح يقولون ان هاي القضية على نحو القضية الخارجية او على نحو القضية الحقيقية. شنو يعني؟ انا اقرب لك المعنى. هاي المرأة مرة نسميها مرضع ومرة نسميها مرضعة. مرضع اذا كانت فيها قابلية الارضاع على نحو القضية الحقيقية، يعني كل امرأة عندها لبن وتديها يدور، هاي بيها قابلية لان ترضع. افرض حاليا الطفل مو على ثديها، بالفعل الطفل مو على ثديها، بس هي عندها قابلية الارضاع لان عندها لبن بثديها، هاي نسميها مرضع. لكن شو وقت نسميها مرضعة؟ نسميها مرضعة اذا كان الطفل على ثديها، نبه، في حالة الارضاع يعني متلبسها على نحو القضية الخارجية. هذا ما طول الطفل على ثديها يمتص اللبن، شو نسميها مرضعة والطفل مرتضع. زين، لذلك كأن القرآن الكريم يقول هول يوم القيامة، هول يوم القيامة يخلي المرأة اللي ابنها على ثديها، وهي هاد تنشا، ما يمكن تنشا وتنتهي لعنها ما طول على ثديها، لأن ما تدريش قد يخلق لها عوالم سعادة وبهجة وهو على صدرها. هاي تعرف الأمهات ما طول على صدرها تشعر أن الدنيا لها، هذه في هالحالة صعب عليها تنشا، لكن مع ذلك يقول هول يوم القيامة يخلي المرضعة تنسى رضيعها. عجيب، اكو علاقة بين المرضعة وبين الرضيع. اذا ما نقدر نقول اكو مبالغة عند مؤرخ الطب لما يقولون ان الرباب عندما رجع الحسين يحمل اليها رضيعها، عندما رجع يقولون هاي فقدت وعيها، يعني اخذت طفلها وقامت تجول حول مهد الطفل. الواقع ان وصل الامر بها تهز المهد ولا تشعر ان المهد خالي، لا تهدأ، لا تروح لا الى النوم لا الى الراحة، سلب من عندها راحتها، انتهى الامر بها الى انها تقابل مهد طفلها وتندبه حتى الصباح. ورب مرضعة منهن قد نظرت رضيعا فاحص الرجلين في الترب، هذه الي ابنها قد عاد مرتضعا وهذه قد شقي بالبارد العذبي، فاينها تان ممن قد قضى عطشا رضيعها ونا عنها ولم. هاي الى هالحالة، الى هالحد، هاي يقولون لما جن عليها الليل افتقدتها زينب اخت الحسين، خرجت تبحث عنها، اقبلت واذا بفارش يدور حول الخيمة، قالت يا هذا هل رأيت امرأة؟ قال لا سيدتي، ولكن مررت على المعركة، سمعت انينا بالمعركة، لعلها هي. اقبلت تنادي رباب اين انت؟ وجدتها جالسة تحمل تحمل رضيعها الى صدرها تدني ثديها اليه تقول بني صدري اوجعني وثدياي درت علي قلت اقبلي لك لعل فيك رمق الحياة وهامت مذبوح من الوريد الى الوريد حدايك ما يطيب ودايبك النوم داي اللي بلش ولا وسبع قلوب حسب دحزاب وحساب طلع مقلوب سكنا ميسرة وانت الفقد يا رجاي ويبدو اكثر من رضيع يعني مو رضيع واحد هذا شاعر الطف عندما يقول للامام كم رضيع لك بالطف في قضاء للامام امير المؤمنين يبدو اكثر من طفل قتل فعلا توجد بعض الروايات اللي تقول ان هناك اكثر من طفل وقع يوم الطف والمعشوب القسوة وين تصل الى اي حد لما جاءوا الى قطع الرؤوس قطع الرؤوس انتقدوا رأس عبد الله الرضيع يسألهم عمر ابن سعد يقولهم اكو رضيع مع القتلى رأسه وين قالوا لبلغنا ان الحسين حضر له بجفن سيفه ووارى قال انبشوا الارض برماحكم نبشوا الارض برماحهم استخرجوا عبد الله برمح من تلك الرماح وصلوا رأسه عن جسده كلهم بلا يروس واحدني عليه ما حد عمل من الخلايق معروف بهم الا طيور بالسما ترفرف عليه عبد جسوم رفضت الاعوجيه كم رضيع لك بالطفح طبعا